بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا الدرس إن شاء الله تعالى نستكمل ما تبقى من السؤال الأول الذي جاء به المصنف رحمة الله تعالى عليه، وصدره لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبقيت فقرة يسيرة نتدارسها إن شاء الله، ونقف على ما فيها من مسائل وأحكام وتقريرات لأهل العلم فيها. تفضل. زكريا يقرأ، أبو بكر نعده غائبا اليوم. أنت شو يقرأ؟ حافظ الكتاب؟ إذا حافظ الكتاب أطلع.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الشيخ حافظ الحكم رحمه الله تعالى: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهاهم تطهيرا. ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم. ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، إذ يقول: لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي. وقال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. الحديث الصحيحين.
هذا الجزء من كلام المصنف رحمه الله تعالى الذي سمعناه أيها الإخوة اشتمل على مسألتين. المسألة الأولى: عقيدة أهل السنة والجماعة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. المسألة الثانية: موقف أهل السنة من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والوقيعة فيهم والنيل منهم. ويتصل بهذه المسألة حكم سب الصحابة رضي الله عنهم. نتكلم على موقف أهل السنة، ونتكلم على حكم السب وبيان أقسامه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأولى وهي عقيدة أهل السنة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤلف رحمه الله: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. كذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من هن زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم معروفات، وعددهن 11 زوجة، وهن أولى هذه أو هؤلاء الزوجات: خديجة بنت خويلد ابن أسد رضي الله تعالى عنها، وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت في حياته عليه الصلاة والسلام في مكة، المدينة الطائف في مكة، توفيت في حياته صلى الله عليه وسلم في مكة. الثانية، الزوجة الثانية، سودة بنت زمعة ابن قيس. وسودة رضي الله عنها أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، يعني هي ثاني امرأة بعد تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، والثالثة هي عائشة رضي الله تعالى عنها، والرابعة حفصة بنت من؟ بنت عمر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، الخامسة زينب بنت خزيمة، زينب بنت خزيمة بن عبد الله الهلالية رضي الله تعالى عنها، توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تمكث عنده عليه الصلاة والسلام بعد زواجه منها إلا يسيرا، شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا. وكانت رضي الله تعالى عنها تدعى وتلقب بأم المساكين، وذلك لكثرة صدقاتها على المساكين وبرها بهم وإحسانها إلى المساكين. الزوجة السادسة أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية رضي الله عنها، والسابعة زينب بنت جحش الأسدي رضي الله تعالى عنها، والثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية رضي الله تعالى عنها، والتاسعة أم حبيبة، واسم أم حبيبة رملة، اسمها رملة بنت أبي سفيان الأموية رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، والعاشرة هي صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب يهودي، وابنته صفية رضي الله عنها أسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، والحادية عشرة هي ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث بن حزن رضي الله تعالى عنها، وميمونة هي آخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هي آخر امرأة تزوجها ميمونة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء أيها الإخوة هن أزواجه عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الزوجات ما عقيدتنا فيهن؟ قال المصنف رحمة الله عليه: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. قبل أن نأتي لبيان العقيدة نتطرق إلى اللفظ الآخر وهو أهل بيته. ما المراد بأهل البيت؟ أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في المراد بهم، يعني تعريف أهل البيت، من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين أهل العلم رحمة الله عليهم ومنهم الإمام ابن القيم اختلاف العلماء في هذه المسألة، وبين الراجحة منها، وقد أطال في هذه المسألة يعني ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، لمن شاء منكم الرجوع حسب طبعة الشيخ مشهور حفظه الله في صفحة 324 وما بعدها، تكلم في هذه المسألة. وبين ابن القيم بعد ذكره لكلام العلماء في المسألة أن القول الصحيح في المراد بآل البيت هم من؟ قال: هم من تحرم عليهم الصدقة، هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم وكل مسلمة من نسل عبد المطلب من سلالة عبد المطلب وهم بنو هاشم ابن عبد مناف إلى زماننا هؤلاء، إلى زماننا هذا، إذا ثبت أنهم من هذه السلالة فإنهم يعدون ممن من آل البيت، وبالتالي فتحرم عليهم الصدقة. إذن آل البيت باختصار هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وهم الذين من سلالة يعني عبد المطلب، وهم بنو هاشم ابن عبد مناف، ويعني إلى يومنا هذا كما قلت إذا ثبت أنهم من آل البيت فيعطون أحكام آل البيت. عرفنا الآن من هم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أو من هن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وما المراد تحديدا بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا فهنا فرع يا إخوة أو جزئية أشار إليها المصنف رحمة الله تعالى عليه، نتطرق إلى ذكرها، وهي فضل منزلة أهل البيت، فضل أهل البيت وبيان منزلتهم، أحسن، فضل أهل البيت وبيان منزلتهم. ما هي المناقب التي وردت في حق آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الفضائل التي جاءت النصوص في شأنهم وفي خصوصهم؟ أما فضائلهم أيها الإخوة، فهناك فضائل عامة، هناك فضائل عامة أشار إليها المصنف رحمة الله عليه بقوله: وكذلك القول في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. المعنى والله تعالى أعلم أن ما تقدم معنا من فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وسبق من المناقب العامة والخصال العظيمة الجمة في شأن الصحابة والأجور الكثيرة التي وردت في حقهم، يقال أو أي يندرج فيها أهل البيت، يقال إن أهل البيت يندرجون في تلك الفضائل التي سبقت والمناقب التي قد تقدمت. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يدخلن في كل ما سبق من الفضائل، وأهل بيته عليه الصلاة والسلام كذلك لهم يندرجون ويدخلون في تلك المناقب التي تقدمت، المناقب العامة التي تقدمت في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن فالفضائل العامة تشملهم كما شملت من غيرهم من الصحابة. هناك فضائل خاصة لآل البيت، أشار المؤلف إلى دليل واحد منها في قوله: أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا دليل خاص في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمة الله عليه يشير بهذا الفضل إلى الآية الواردة في ذلك، وهي قوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية هي التي أشار إليها المصنف رحمة الله عليه في قوله أهل بيته أو أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه الآية أيها الإخوة قرره غير واحد من المفسرين أنها عامة في فضل أهل البيت، أنها عامة في فضل أهل البيت وبيان منزلتهم، يعني عامة في الذكور منهم والإناث، ولا يخرج عن هذا الفضل أحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي تقدم تحديدهم. وهذا الفضل أو المنقبة هي أن الله جل وعلا أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أذهب الله عنهم الرجس، أزاله تبارك وتعالى. ما هو الرجس؟ قال أهل العلم: الرجس هو الأذى، وهو الشر، وهو الخبث، وطريق الآثام، وأعمال الشيطان ونحو ذلك. كل هذا يدخل في الرجس الذي أذهبه الله عز وجل عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال القرطبي رحمة الله عليه مقررا عموم هذا الفضل الوارد في الآية لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والذي يظهر من الآية، هكذا يقول القرطبي، والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم، يعني ليست خاصة في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تعم وتشمل الجميع، كل من ثبت أنه من أهل البيت فتعمه أو فإنه يندرج في هذه الآية ويشمله هذا الفضل. ولا شك أيها الإخوة أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أولى الداخلات في الآية. لماذا؟ لأن الخطاب في الآية لمن؟ لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملنا سباق الآية ولحاقها، يعني ما قبل الآية وما بعدها، كله في من؟ في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما تضمنته الآية من أمر ونهي ووعد ووعيد كله في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أولى الداخلات في الآية، وأن الآية تشملهن ابتداء وقطعا ولا شك. يوضح هذا أيها الإخوة الحديث الذي رواه الترمذي، يعني يوضح أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أولى الداخلات، يعني لأن الآية عامة ومن ضمن من يدخل ابتداء زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. يوضح هذا الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير في تفسيره من طريق فيه رجل يقال له عطية العوفي، وعطية هذا مجمع على ضعفه، ضعيف بلا خلاف بين المحدثين، لكن للحديث أيضا طريق آخر أخرجه من الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة، تقدم معنا ذكر هذا الكتاب في بداية الكلام عن الصحابة، فأخرجه الإمام أحمد وغيره من طريق آخر يتقوى الطريق السابق به. ولهذا قال عنه الترمذي رحمة الله عليه: هذا حديث حسن صحيح. وصحح الحديث كذلك الذي سيأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة مجلد الخامس صفحة 13، وكذلك الألباني صححه، والذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء جود إسناده. ما هو هذا الحديث الموضح للآية؟ عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء. ما معنى جلل؟ غطى، نعم، جلل يعني عمم وغطاهم بكساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة رضي الله عنها لم تدخل تحت الكساء طبعا، فلهذا قالت رضي الله عنها: وأنا معهم يا رسول الله. قال: إنك إلى خير. ما معنى إنك إلى خير؟ يعني أنت على خير وعلى مكانك من كونك من أهل بيتي، ولا حاجة لك في الدخول تحت الكساء. لماذا؟ كأنه عليه الصلاة والسلام منعها من ذلك لوجود من؟ علي، لوجود علي رضي الله تعالى عنها. يوضح هذا اللفظ الآخر للحديث على أنها لا شك من آل البيت. والحديث اللفظ الآخر للحديث عند الطبراني في المعجم الكبير والحاكم المستدرك أنها قالت فقلت يا رسول الله أنا من أهل البيت، سؤال إيش صريح، أنا من أهل البيت، فقال عليه الصلاة والسلام بلى إن شاء الله، يعني أنت من أهل البيت. خلاصة الأمر يا إخوة ما تقدم قبل قليل أن الآية التي أشار إليها المصنف وتقدم ذكرها عامة في فضلها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل البيت من الرجال كعلي وحسن وحسين وغيرهم ممن لم يذكروا من الصحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ويشملهم هذا الفضل الوارد في الآية. للوقوف على المزيد من فضائل أهل البيت سواء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرجع للكتب المتخصصة في ذلك، هناك عدة كتب أفردت في هذا. من هذه الكتب كتاب تقدم ذكره وهو عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، ذكر المؤلف المجلد الأول من صفحة 325 وما بعدها فضائل كثيرة جدا لآل البيت، وهناك كتاب متخصص فيهم رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط، العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط للشيخ الدكتور سليمان السحيمي، رسالة دكتوراه كما قلت هي مطبوعة متداولة. وهناك رسالة أخرى صغيرة في الموضوع بعنوان فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، رسالة صغيرة وهي هذه مطبوعة لشيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى. الآن تقدم معنا بيان من هم أزواج أو زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم أهل البيت، وتقدم شرح الفضل الوارد فيهم وهي الآية التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. نأتي بعد هذا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، ما هي عقيدتهم في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في كتابه الذي تقدم ذكره فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة عقد فصلا هو الفصل الثاني، قال مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت، نقرأ معا وهو يسير. قال حفظه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد، ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ قال عدوا، فإنهم يتولون كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. قلنا ما هو تعريف آل البيت وعلي؟ أيوة، وكذلك كل مسلم ومسلمة من الناس لعبد المطلب وهم بنو هاشم، هؤلاء كلهم من البيت. فإذا أهل السنة يتولونهم، يتولون كل مسلم ومسلمة من الناس لعبد المطلب، وكذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام جميعا، فيحبون الجميع، هذا اثنين، ويثنون عليهم ثلاثة، ينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف، أربعة، يعرفون الفضل لمن جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النسب، فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل البيت وصحابي، قد يكون من أهل البيت غير صحابي صح؟ الآن في زماننا، قال فإنهم، فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولصحبته إياه ولقرابته منه صلى الله عليه وسلم، لهذه الاعتبارات الثلاثة: للإيمان والتقوى وللصحبة وللقرابة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن لم يكن منهم صحابيا فإنهم يحبونه لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن شرف النسب تابع لشرف الإيمان، ومن جمع الله له بينهما فقد جمع له بين الحسنيين، ومن لم يوفق للإيمان فإن شرف النسب لا يفيده شيئا، وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا باختصار ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترجعون إلى الكتاب أو تلخصون ما سمعت. المسألة الثانية بعد هذا، انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية هي موقف أهل السنة والجماعة من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنيل منهم، وحكم سبهم والطعن فيهم. قرر المؤلف رحمه الله هذه المسألة بقوله: ونبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه ماذا؟ سوء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أو على أحد منهم. هذا الذي قرره المؤلف وسمعناه، هذا الذي قرره المؤلف هي عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم في هذه المسألة وموقفهم ممن هذا شأنه مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نبرأ من كل من وقع في صدره أو لسانه إلى آخره. إذن عقيدتهم أو موقفهم هو ماذا؟ البراءة. البراءة ممن هذا شأنه. ما هي البراءة؟ أي المقاطعة والمباعدة والتخلي عنه، سواء ما كان، سواء سواء كان ما صدر منه، ما صدر منه تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بجارحة اللسان أو مما يتعلق بالقلب أو الصدر. فما يتعلق باللسان تقدم معنا من الحق، أو عفوا ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالقلب تقدم معنا من الحقد والحسد والغش والكراهية والبغض، هذا سبق أن تطرقنا إليه أو إلى شيء منه عند قول المؤلف ماذا؟ الواجب علينا سلامة قلوبنا في بداية السؤال الذي نحن بصدد تدارسه. وما يتعلق باللسان أيضا تقدم معنا شيء من ذلك عند قول المؤلف الواجب علينا سلامة ألسنتنا لهم. فهذه الأمور ما دام أننا شرحناها في البداية بالتفصيل مع الأدلة فنكتفي بالإشارة إليها إجمالا وترجعون إليها إن شاء الله. لهذا سأقتصر هنا على مسألة مهمة، وهي حكم سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأقول: قد قرر علماؤنا رحمة الله عليهم من قديم هذه المسألة استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى النصوص الواردة فيها، النصوص الصحيحة الصريحة، وعدوا هذا العمل من جملة كبائر الذنوب، وأنه كبيرة من الكبائر، وأن من وقع فيه فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة. لهذا قال السفاريني رحمة الله عليه في كتاب الذخائر شرح منظومة الكبائر في صفحة 325، قال السفاريني: وكون سب أصحابه كبيرة، قال: وكون سب أصحابه كبيرة هذا بلا خلاف. وقبله القرطبي في كتاب المفهم قال: لا خلاف في وجوب احترامهم وتحريم سبهم، لا خلاف في وجوب احترامهم ولا خلاف في تحريم سبهم. ومن ألف من علماء أهل السنة والجماعة في الكبائر نصوا على ذلك، وأيضا ممن ليس من أهل السنة يعني على منهج الأشاعرة وغيرهم كذلك كالهيتمي نص أيضا على ذلك في كتابه الكبائر. فمن ألف في الكبائر عد هذا العمل من جملة كبائر الذنوب. يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم قال: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيرهم، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب. شاهد قوله: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات. قد دل على هذا الحكم وعلى ما قرر النووي رحمة الله عليه وغيره نصوص من الكتاب والسنة، وهذا يعني أن سب الصحابة حرام إيش؟ بالكتاب وبالسنة. وابن تيمية رحمة الله عليه من خير يعني من تكلم في هذه المسألة، وقد ساق رحمة الله عليه في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول عدة أدلة في بيان هذا الحكم، وأقرأ عليكم شيء من ذلك حيث قال رحمه الله في الصارم المسلول. طبعا الصارم المسلول هذه أفضل طبعة لدار دال الرمادي في 3 مجلدات، أفضل طبعة للصارم المسلول، في صفحة 1067 نصارى المسلول. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: من الأدلة قوله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال: وأدنى أحوال الساب لهم يعني للصحابة أن يكون مغتابا، يعني أدنى درجة أدنى حال أن يعد مغتابا، والله عز وجل نهى عن الغيبة. وقال: والذين يؤذون المؤمنين، دليل ثاني، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال: والصحابة هم صدور المؤمنين، يعني أوائل المؤمنين هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم هم المواجهون بالخطاب في قوله: يا أيها الذين آمنوا، حيث ذكرت ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم، لأن الآية ماذا فيها؟ أن الذين يؤذون إيش؟ المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، ما في شيء اكتسب الصحابة حتى يؤذون. فيقول ابن تيمية: لم يكتسبوا يعني الصحابة ما يوجب أذاهم، لماذا؟ لأن الله رضي عنهم رضا مطلقا بقوله: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر ما قال. فإذن من الأدلة على تحريم سب الصحابة هذه الأدلة، ذكرنا دليلين، ولكم أن ترجعوا إلى هذا الموضع وتستزيدوا إن شئتم، لكن هذه إشارة سريعة. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عدة نصوص محذرة تحذيرا شديدا من هذا العمل القبيح، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. شاهد إيش؟ لا تسبوا أصحابي، نهي صريح. وقوله عليه الصلاة والسلام كذلك: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وغير ذلك من الأدلة. وهذه الأدلة تقدم تخريجها وبيان كلام العلماء عليها عندما تكلمنا على سلامة الألسنة تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تقرر هذا أيها الإخوة وعلم، فمما ينبغي أن يعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم، انتبهوا، أن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على درجات، فليس على درجة واحدة في الحكم، إنما هو على درجات مختلفة. ولذلك اختلف الحكم على السب، اختلف الحكم على السب للصحابة بحسب نوع السب وسبب السب. نوع السب، أنواع السب سيأتي، وسبب السب أيضا، فالحكم يختلف بهذين الاعتبارين. ففي المسألة إذن ماذا؟ تفصيل. ففي المسألة تفصيل. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية مبينا ذلك عند الكلام على مبحث الصحابة، قال: فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص، فإن سبهم على العموم كان كافرا، بل لا شك في كفر من شك في كفره. أما إن سبهم على سبيل الخصوص فينظر في الباعث لذلك ما هو السبب، فقد يسبهم من أجل أشياء خلقية أو خلقية أو دينية، يعني هذه هي البواعث، ما من أجل أشياء تتعلق بالخلقة أو أشياء تتعلق بالخلق أو أشياء تتعلق بالديانة. قال: ولكل واحد من ذلك حكمه، يعني ليس الطعن في الخلق في الخلقة كالطعن في الخلق كالطعن في الدين، فلكل واحد من ذلك حكمه. هذا من الشيخ رحمة الله عليه، يعني تفصيل مجمل نقول. ومن هنا يقال بناء على ما أشار الشيخ، يقال إن سب الصحابة رضي الله عنهم على أقسام. القسم الأول سبهم بالكفر والردة، أو وصف عامتهم بالفسق والردة ونحو ذلك، فهذا كافر، هذا النوع كافر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول مجلد الثالث 1110، قال رحمه الله تعالى: وأما من جاوز ذلك، لاحظوا الكلام الدقيق، وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب. يعني ما هو سبب تكفيره؟ فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. فإن مضمون هذه المقالة، يعني سبهم بالكفر والردة والفسق، فإن مضمونها ما الذي تحتوي عليه؟ قال: أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وخيرها هو من القرن الأول، كان عامتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها، وكفر هذا، لاحظوا الكلام، مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، يعني أمر لا نقاش فيه، من الأمور المعلومة، من الأمور الضرورية المعلومة لدى كل أحد. يعني الآن الصلاة هل يمكن إنكارها؟ ليش؟ معلومة بالاضطرار من دين الإسلام. كذلك هذه المسألة معلومة بالاضطرار من دين الإسلام أن فاعلها والعياذ بالله كافر. القسم الثاني أيها الإخوة، سبهم سبا لا يقدح في دينهم، أو يطعن في عدالتهم، مثل ماذا؟ كوصفهم بالبخل مثلا، أو قلة المعرفة، أو عدم الزهد، أو ضعف الشخصية، أو الغفلة، أو ضعف الرأي ونحو ذلك، فهذا لا يكفر. سبهم على هذا الوجه لا يحكم على فاعله بالكفر. طيب ما حكمه؟ قال أهل العلم إن فاعله يستحق التعزير والتأديب والتوبيخ والتعنيف. وارجعوا إلى الصارم المسلول 3 الصفحة المشار إليها 1110. القسم الثالث من أقسام سب الصحابة سبهم باللعن والعياذ بالله والتقبيح، يعني يسبهم غيظا، يسبهم يعني حنقا عليهم رضي الله تعالى عليهم أو غضبا عليهم. فهذا القسم يعني سبهم على هذا الوجه وعلى هذه الصورة محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم في كفره. لماذا؟ لتردد الأمر، قال أهل العلم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. يعني الأمر محتمل، هل هو يلعن لأجل الاعتقاد أو يلعن لأجل ماذا؟ لأجل الغيظ والغضب ونحو ذلك. فهذا محل خلاف بين أهل العلم في كفره وعدم تكفيره. الخلاصة إخواني كما قال ابن تيمية أن أصناف السابة يعني ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم ماذا؟ من يتردد في. طيب هنا مسألة أخرى أيضا مرتبطة بمسألة السب، وهي خاصة في السب، حكم سب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقذف إحداهن بالفاحشة والعياذ بالله، فما حكم الساب لهن؟ الحكم في هذا يا أخواني والبيان له كالآتي. يقال أولا من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله منه فهو كافر لا شك، وهذا الأمر الحكم بكفر من قذف عائشة بالفاحشة حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، وصرح أيضا غير واحد من الأئمة بماذا؟ بهذا الحكم وهو تكفيره، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. الحالة الثانية أن يسب غيرها، أن يسب غير عائشة رضي الله عنها عنهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفها والعياذ بالله بالفجور، فهذا فيه قولان العلماء، يعني سب وقذف غير عائشة فيه قولان العلماء. القول الأول أن سبها كسب واحد من الصحابة وكالطعن في غيرهن، يعني أنه لا يكفر. الثاني، القول الثاني أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين وهي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فهو كقذف عائشة، يعني حكمه حكم قذف عائشة رضي الله عنها اللي هو ماذا؟ سعيد يقول يعني الكفر. قال ابن تيمية رحمة الله عليه وهو الأصح، يعني هذا القول الثاني هو الصحيح الراجح أنه يكفر، وأن من قذف عائشة، من قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة فهو كمن قذف عائشة رضي الله تعالى عن جميع أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باختصار ما يتعلق بهذه المسألة وهي سب الصحابة وسب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. من تمام الموضوع يا أخواني يعني أنبه على ما ورد من أحاديث في سب الصحابة، هذه الأحاديث لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم تصح عنه، ومن الأحاديث هناك حديث مشهور على الألسنة ومنتشر، وهو سب أصحابي ذنب لا يغفر. سب أصحابي ذنب لا يغفر. هذا الحديث بين حاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى قال: والحديث الذي يروى سب صحابتي ذنب لا يغفر كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب صحابتي ذنب لا يغفر كذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال في موضع آخر أيضا: والحديث الذي يروى سب صحابتي ذنب لا يغفر حديث باطل. الصوت يا أخوات، حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم، ولو قدر صحته فالمراد به من لم يتب فإن الله يأخذ حق الصحابة منه. فهذا من تمام يعني الموضوع. طولنا عليكم اليوم وايد عشان تمليتوا. ها كيف تعويض الدرس الماضي؟ هو أصلا ما الدرسين هذا لازم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونشهد الله تعالى على حبهم وموالاتهم والذب عنهم ما استطعنا إلى آخره. هذا الكلام الأخير فيه في الحقيقة يعني تأكيد على ما تقدم في بداية الكلام على واجبنا نحو الصحابة رضي الله عنهم، وهو ماذا؟ حبهم موالاتهم الدفاع عنهم، وكل هذا يتضمن حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. وذكر الأدلة على ذلك، قال: حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لا تسبوا أصحابي قد تقدم، وحديث الله الله في أصحابي وهذا حديث ضعيف تقدم معنا أنه لا يصح، وهو حديث ضعيف ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 2901. وقال: إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله إلى آخره. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف في الصحيحين، ذكر المؤلف أنه في الصحيحين لكنه في صحيح البخاري، في صحيح مسلم فقط، لكنه في صحيح مسلم فقط. وهذا يعني هذه الوصية أذكركم الله أهل بيتي لها قصة طويلة نذكرها ونختم بها الدرس، وهو ما رواه مسلم من حديث يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، معروف زيد وهو الصحابي الجليل. قال: فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زيد رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال زيد رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله أي النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه ووعظ وذكر عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يشير إلى ماذا؟ إلى الموت. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حصين، حصين من؟ ابن سبرة. سأل من؟ زيد. ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته يعني أيضا من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. هذا يعني فيه تفصيل لمن هم أهل البيت أيضا. فهذا هي مناسبة هذا الحديث، وهي الوصية لأهل البيت. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والمعذر على الإطالة. تفضل. نعم. من كان هذا شأنه؟ يسأل الأخ يقول: ما موقفنا ممن كان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن عنده بدع وعنده خرافات وربما فسق وضرره متعدي إلى غيره، هل يحذر منه ويعادى أيضا ويعني يطبق معه مبدأ الولاء والبراء؟ الجواب نعم. واضح؟ يعطى حقه من يعني حقوق أهل البيت التي يستحقها. يعني مثلا الآن هو عنده بدع، المبتدأ عنده إيمان، صح ولا لا؟ يحب على قدر إيمانه. الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أهل البيت من ناحية عدم الصدقة وغيرها لا تعطى لهم. واضح؟ في الوقت نفسه لا يمنع أيضا إيش؟ أن يحذر ويبين شركه، هو إن كان عنده شرك والعياذ بالله، عنده ضلالات وانحرافات تبين يحذر منه. واضح؟ نعم. والله تعالى أعلم. شيء آخر؟ تفضل. سيء الوصية في أهل البيت ما تقدم معنا، وعقيدتنا في أهل البيت يعني الإحسان إليهم، موالاتهم، محبتهم، الثناء عليهم، الدفاع عنهم، واضح، إيصالهم بالخير، كل هذا يدخل فيه في الوصية في أهل البيت، دفع الأذى أو الضرر عنهم، كل هذا يدخل في الوصية. شيء آخر؟ الأخوات في سؤال في الدرس؟ طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.